أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة الفصل الثالث. يظهر لنا وبالنظر إلى ما تقدم خلال الفصل الثالث أننا أمام سؤالين رئيسين، وهما السؤال بهل عن وجود ما تتقوم به تمامية استكمالنا، يعني عن اشتمال الكون، سؤال بهل عن اشتمال الكون على ما يتطلبه استكمالنا. هذا التعبير اللي رسيت عليه في متطلبات الاستكمال الإنساني في جنبتيه الإدراكية والنزوعية. متطلبات الاستكمال في الجنب الغذائية بعد الأمور التي يتغذى عليه. في متطلبات تكونه، يعني الأسباب والشروط بقول عام، أي وجود أفراد مالكين لتمام كماله. أنت عبارة تمامية استكمالنا يعني استكمالنا في مرتبتيه، استكمالنا التدبيري في مرتبتيه الأخيرتين. طبعا نحن بينا أنه هذا التنوع الاستكمالي تنوع جوهري، ومراتب الاستكمال مراتب جوهرية، وكلها تتحدد وفقا لخصائصنا، وأعلى مراتبه وآخره هو على مستوى النوع الاستكمال التدبيري، وفي مراتبه المرتبتان الثالثة والرابعة لهما كمال الجنبتين الإدراكية والنزوعية. ووجدنا أنه يتطلب تكميل كما هو الحال في كل المراتب الأخرى، من جهة أنها تتطلب الغير، تتطلب أفراد مالكين لها يقومون بتكميلنا، كذلك الأمر بالنسبة إلى تمامية الاستكمال أو بالنسبة إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من الاستكمال التدبيري، تحتاج إلى المالكين لهذا الكمال، واللي عبرنا عنهم بأهل الحكمة والاعتدال أو الأفراد المالكين لتمام كماله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والسؤال بهل عن اشتمال الكون على غاياتنا، يعني عن كون جزئيتنا من الكون تتضمن قيامنا بأكمل أفعال، بلوغنا لغايتنا اللي هو الكمال الأخير، وعملنا وفق هذا الكمال الأخير. هو هل الكون أو هل جزئيته أو هل الكون في تكوينه وفي ترابطه يتضمن أن نكون ضمنه ونحن عاملين لأكمل أفعالنا؟ أي عما إذا كان مسار الاستكمال منقطعا بالممات، أو أن الحياة بين الولادة والممات مجرد مرحلة إعدادية لما بعدها، باعتبار أنه ما بين الولادة والممات يشكل المرحلة الأولى من الاستكمال. تكلمنا وقلنا خلال الكلام، وأنك مش موجود بالنص ولكن في الشرح، أنه الاستكمال ممكن نطلقه على الاستعداد، وهذا الإطلاق الأول من المستكمل، ويطلق أيضا على عملية الاستكمال تحصيل الكمالات، على نفس عملية الخروج من الاستعداد إلى الاكتمال. ويطلق ثالثا وأخيرا، أو هو ثانيا إذا ما نلاحظ نحن الاستكمال شلنا الاستعداد، خلينا بس العملية الممارسة يعني، فيطلق أيضا على العمل وفق هذا الكمال، أن نعمل وفق الكمال الذي بلغنا، إما حفظا لما لدينا أو تكميلا لغيره. فبصير السؤال أنه هل لنا ضمن الكون، تلك المرحلة الأخيرة من الاستكمال أو المرحلة الثانية من الاستكمال أو الحياة الأخرى. لأن الحياة حينما نقول حي يعني مستكمل، الحي هو المستكمل. مثلا إن الغازات، الأحجار، الصخور، المعادن، كلها لا تقول عنها حية لأنها ليس لها حركة استكمالية. نبدأ في إطلاق قولنا حي على النبات، ثم الحيوان، وصول إلى الإنسان حسب ما هو مشاهد ومعروف. فالحياة على الأقل بالنسبة لنا في أول إطلاقها هو على الأشياء، تعبير عن الأشياء التي لها حركة استكمالية. طيب إذا كانت حياتنا يعني بين الولادة والممات هي استكمال أول بالكاد نبلغ فيه كمالاتنا التي تهيئنا لأن نعمل ضمن الكون لأكمل أفعالنا، فهذا يعني أنه هي الحياة الأولى، وأن المرحلة الأخيرة من الاستكمال، ممارسة الاستكمال الثاني، المستكمال الآخر أو الأخير، والحياة الأخرى والحياة الأخيرة. ولذلك هون بيصير حينما نقول هل للإنسان حياة أخرى، وهل للإنسان ممارسة استكمالية أخيرة، أو هل يملك الإنسان أن يمارس الحركة الاستكمالية الأخيرة اللي هي تشكل التتويج والغاية والكمال الأخير للحركة الاستكمالية. حينما نرجع الأمور يعني نتصور الأمور انطلاقا من بسائطها، يصبح السؤال غير منبت، أو يصبح السؤال متصل بالمبادئ، والمبادئ هي التي تنشئه. بعد أن ربما يبدو السؤال عن حياة بعد الموت أنه سؤال ناشئ من التمني، أو سؤال نشأ بالعرض نتيجة أن هناك من اخترع هذه الفكرة، أو أنه سؤال غير مفهوم كيف نشأ، لماذا أصلا فكرنا بالحياة بعد الموت، لماذا هذا التفكير، حينما لا نتقصى أو لا نتروى في تشكيل تصورنا لهذه الألفاظ، بل نعتمد على المتبادر والتلقائي في الحضور، فحينها سيبدو هذا الانبتات أو هذا الانقطاع. ولكن بمجرد أن نعيد بناء التصور سيبدو لنا أنه سؤال ينشأ بالذات عن المبادئ. نحن كائنات مستكملة، لسنا كالأحجار ولا كالمعادن، نحن كالنبات وكالحيوان، مستكمل له حركة من ذاته نحو الأكمل، الأكمل لما هو مستعد له، يتحدد وفقا لاستعداداته لخصائصه التي تشكل ذاته. طيب هذا الاستكمال نفسه أيضا له مرحلتان، مرحلة أولى ومرحلة أخيرة. والاستكمال نفسه نسميه حياة، عندنا حياة أولى وحياة أخيرة. فأنت تستكمل لتعمل وفق كمالك، فتجد أن حياتك بين الولادة والممات، أو أن المدة بين الولادة والممات عبارة عن حياة، هي المرحلة الأولى من الاستكمال، ولا تستطيع فإلغاؤها يصيرك أو يصيرني كمن يتعلم المهنة، فإذا ما تعلمها وأتقنها قيل له انتهى عملك بهذه المهنة، كفى، أو تعلمت اللغة، فإذا ما تعلمتها قيل لك الآن خلاص لا تعود لاستخدامه. والحال أنه هذه المرحلة الأولى من الاستكمال هي لأجل الأخيرة، ولولا الأخيرة لما كانت الأولى، فإذا بترت عنها لزم العبث. وهذا الأمر نجده في النبات، في المستكملات الأخرى، في الكائنات الحية الأخرى، نجده في النبات، نجده في الحيوان، حيث أنها واجدة تستكمل ثم تعمل أكمل أفعالها. ولكن كله يحدث بين ولادتها أو تكونها وبين مماتها أو فسادها، إلا نحن فالسؤال ينشأ بشكل طبيعي وبالذات عن المبادئ التي تصورناها، وليست مسألة تمني فقط أو رغبة فقط، بل إنما كانت الرغبة وإنما كان التمني لأجل ذلك الوعي الضمني بهذه الحقيقة، بأن الإنسان يجد نفسه كلما كبر كلما أصبح أقدر على العيش، وكأنه يقول لنفسه الآن أنا أصبحت أعرف كيف أمارس الحياة وكيف أمارس استكمالي. نفس الشيء مثل ما بيصير عادة بمسألة الأوليات العقلية، يقول لك نحن نعجز عن الحكم بخلافه، نحن نعجز عن ألا نتناقض، ولكن بيجي لأنه لاحظ النتيجة الأخيرة، لاحظ العجز، لاحظ الحال الذهني. طبعا في بحث لطيف ذكرته في الكتاب الثالث اللي عم بشتغل عليه الآن، يعني معيد تعديل وشغل على الهداوة مثل ما بقول، لأنه الحمد لله أنه ما عاش في ارتباط، في تفصيل لطيف في كيفية الانتقال من كيفية الخطأ وفي الانتقال من الحكم الأولي إلى أحكام أخرى غير أولية يبدو أنها أولية، وهي مرتبطة بمسألة من أمثلتها مثلا العجز، إنه الأحكام الأولية مثلا المطلقة، الأحكام الأولية هي التي تحكم بالذات بمحمولها على موضوعها انطلاقا من نفس تصور الموضوع أو من نفس تصور المحمول. فالحال الذهني اللازم للعجز، الحال الذهني اللازم للارتباط الذاتي هو العجز عن الفصل. ففي عندك حالة، في عندك المرتبة الأولى، مرتبة الحكم والتعقل الناشئة بالذات عن المعقول، عن المفردات، عن الأجزاء الأول البسائط، وعندك الحال الذهني اللازم لهذا اللزوم الذاتي وهو العجز عن الفصل. فهنا يشتبه ما بالذات بما بالعرض، هو عرض المسألة كان على كيف يقع الاشتباه بين ما بالذات وما بين ما بالعرض. منشأ الأخطاء كلها هو الخلط بين ما بالذات وما بالعرض، والصواب هو أن تثبت الأشياء لما لها بالذات، الخطأ هو أن تثبت الأشياء لما ليست لها بالذات بنحو وكأنها لها بالذات، أو أوسع مما يقتضيه عدم ثبوتها بالذات. فالخطأ بالانتقال مما بالذات إلى ما ليس، الخلط بين ما بالذات وما ليس بالذات، هو يمكن التنبه إليه من ملاحظة الحكم بالذات وأن له حال ذهني عندنا، إذا ما حكمت بمحمول على موضوع بالذات لازمه بحسب الحال الذهني العجز عن الفصل. هنا عدم تصور الحكم العقلي بهذا النحو، عدم تصور الحكم المعرفي بهذا النحو، والاقتصار فقط على اللازم في الحال الذهني وهو العجز، يجعلك تقول أن الأوليات أو أن الحكم بالذات هو ما تعجز عن سلبه. فإذا أخذت صفة العجز أو جعلت تعقلك للعجز هو المعيار في توصيف ما بالذات أو هو العنوان الدال على ما بالذات، فحينها تنتقل كل ما تعجز عنه تحكم بأنه مثلا لا يكون، أنه كل ما تعجز عنه فتعلم أنه هو حكم بالذات كذلك. أو كذلك مثلا بالعرض الذي هو يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، فالإمكان يلازم القدرة على الفصل، ولكن إذا تصورت الإمكان الذاتي بالقدرة ذهبت لتحكم بالإمكان الذاتي لكل ما تقدر عليه. فهناك جهتان للحكم، جهته من حيث ذاته وجهته بحسب حاله عندنا في الدنيا. فعادة بيجي بيقول لك أنه نحن نعجز عن هذه الأحكام العقلية، فبينطلق منا فما الذي يدريك بأنه هناك عقل آخر وحكم ومقام آخر يتم فيه خلاف ذلك. طبعا تكلمنا سابقا من جهة أنه نفس هذا الكلام هو يتضمن يستعمل هذه الأوليات، وهو كلام متناقض ولا معنى له زاد على معاني مفرداته. ولكن الفكرة هنا أنه إنما كنا نعجز لأجل الارتباط الذاتي، لا أن الارتباط الذاتي هو العجز. أوليتها لا بمعنى أننا نعجز عن فرض خلافها، بل إنما كنا نعجز، وهذا الحال نحن، لأنها هي في ذاتها بهذا النحو. فنفس الشيء هنا، إنما كنا نتمنى، إنما كنا نأمل ونرغب بحياة أخرى، لأننا نعقل هذه الحاجة الذاتية وهذا التسلسل الذاتي لعملية الاستكمال، وتوقف ارتفاع العبث على أن تكون المرحلة الثانية الاستكمالية، أي الحياة الأخرى. ولذلك قلت وقد وجدنا كيف أن هذين السؤالين ينبثقان بشكل طبيعي من خلال استحضار معارفنا التلقائية الصالحة للاستعمال عن أنفسنا من حيث مقومات استكمالها بوصفها موجودة بما هي جزء في جوهرها من الكون ككل. ولاحظنا كيف أنهما مرتبطان بالسؤال عن استكمال الكون ككل، وبالتالي عما إذا كان مبدأ الكون ككل مبدأ لتمام استكماله المرتبط بدوره بالسؤال بما عن هذا المبدأ الموجود بذاته. ولذلك قلت مرة الماضية في التعليق، إذا المعرفة بوجود الله بوصفه المبدأ والأساس لكل ما يكون، ومبدأ كل كمال والكامل بذاته بنحو مطلق، والذي لا معنى للكلام عما هو أكمل منه، ولا معنى للكلام عن ما هو أكمل من فعله، مجرد حسن التصور لهذا الأمر بعد دفع الأحكام الوهمية التي تؤدي إلى القول بالشرك أو التعدد آلهة أو القول بإمكان أن يكون الكون بغير هذا النحو، بعد دفع كل الأحكام الوهمية التي تقود إلى هذه التصورات وهذه الأحكام، أو استبعاد الأحوال الذهنية والإنفعالية التي تقود إلى الأحكام الوهمية والإنفعالية اللي تخالفه، مجرد المعرفة بالله مباشرة يعلم ضرورة أن يكون هناك ضمن الكون أهل الحكمة والاعتدال، بحيث يكون إيجادهم ضمن الكون من نفس إيجاد الكون ليقوموا بتكميل ما لا يستكمل إلا بهم، أي الرسل والأنبياء، وأيضا بالحياة بعد الموت. وقلت هذا هو يعني حينما يتم الالتفات إلى هذا المعنى، حينها تذهب إلى قراءة الكتاب الكريم القرآن الكريم تبدأ يعني تجد الأمر في غاية الوضوح، وتجد تلك المقولة المشهورة أو ربما مشهورة في بعض الأوساط أو التي يتم تداولها بأن القرآن الكريم هو مجرد كتاب وعظ أو كتاب إرشاد، يعني كتاب يعني ترهيب وترغيب، وأنه لم يستعمل الاستدلال والبرهنة، تجد كل هذه تجد القول يتهاوى وينهار كليا، وتتضح مدى يعني مدى الخلل الذي كان موجودا في تصور العملية المعرفية عند الإنسان، وبشكل أخص إهمال جانب الغفلة في الإنسان، دراسة المعرفية للغفلة وأثرها على المقام المعرفي شبه منعدمة. في الدراسات أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أنهم أهل الدراسة المعرفية وأهل الفلسفة، بينما في القرآن الكريم وفي رسالات الأنبياء هم كانوا يعتبرون المشكلة كلها في الغفلة، المشكلة كلها في الغفلة. وفي أسباب الخطأ، في أسباب الخطأ اللي الخطأ بالأوليات، أوليات العام، مش بس الأوليات العامة، أوليات الخاصة، الخاصة بالإنسان واستكماله وبالكون. رح يجي بسط لهذا الأمر في مكان آخر. وقد ظهر لنا خلال ذلك كيف أن المانع عن التوجه إلى السؤال الأول، طبعا أنا حينما كنت أكتب هذا الكتاب أصلا ما كنت ملتفت إلى هذا الأمر، أنا يعني كل شيء بيستجد معي بعد عم أذكره يعني، وهذه أحد يعني الفوائد أو الغاية الشرح يعني. وقد ظهر لنا خلال ذلك كيف أن المانع عن التوجه إلى السؤال الأول يرجع إلى الانسياق التلقائي وراء الأحكام الانفعالية والوهمية التي تجعلنا ناظرين إلى أنفسنا كموجودات فردية محاطة بموجودات أخرى، أي إلى اعتبار انتمائنا إلى الكون ككل انتماء عرضيا، وقصر نظرنا على تأثيرها علينا كأفراد، وبالتالي اقتصار المعرفة التي نراها ضرورية لاستكمالنا على المعرفة بآثارها علينا وكيفية تمكننا من التصرف فيها لتحسين انتفاعنا والتذاذنا بها وتقليل ضررنا وألامنا منها، طبعا على وفق تلك الغايات التلقائية أو المقاصد التلقائية الموافقة للأحوال الذهنية أو الأحوال النزوعية التي لدينا. المشكلة كلها في جملة من الأحكام على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية. ومن هنا وبملاحظة النتيجة التي وصلنا إليها نجد أن كل سؤال عن حاجتنا إلى وجود أفراد مستكملين بنحو تام، أي مالكين الاستكمال التدبيري عن روية تامة وفاعلة بالنحو الخادم لاستكمال سائر الأفراد المحدودين في تمام رويتهم وفاعليتهم، ليس بالأمر الذي يصح أن يكون متعلقا للسؤال أصلا، إلا بالاقتصار في تصور أنفسنا واستكمالها على الأحكام الانفعالية والوهمية أي الذهنية التي وجدناها مقابلة للأحكام الأولية والوجدانية والحسية بقسميها البسيط والتجريبي عن أنفسنا واستكمالها. وكذا الحال بالنسبة إلى السؤال عن أصل ارتباط وجود هؤلاء بالنحو الخادم لاستكمال غيرهم بمبدأ الكل، فإنه يرجع إلى اختزال تصورنا لأنفسنا والكون ككل بالمعاني الأسرع حضورا والاقتصار على اللفظ، مع الإشارة والحال أن مجرد تصورنا لأنفسنا واستكمالنا بالنحو الجامع لمعارفنا الأولية والوجدانية والحسية يتضمن ارتباط عملية التكون والاستكمال بالنحو المتخادم بالموجود بذاته. يعني هذه العملية بالنحو المتخادم كلها ارتباطها بالموجود بذاته، ارتباطها بالكائن بذاته، ارتباطها بالمبدأ الأول بالأساس لكل شيء متضمن في تصورنا لأنفسنا، تصورنا للكون. أما كيفية ارتباطهم وكيف كانوا كذلك وكيف وجدوا بالفعل فهذا بحث آخر لا ربط له بكل ما نحن بصدده هنا، بل ولا ربط له بأصل الحاجة إليهم وبفعالية وجودهم فيما إذا قام البرهان على هذه الفعلية. يعني معرفتي بحاجتي إليهم لا ربط له بمعرفتي كيف كانوا كذلك أو كيف يرتبطون بمبدأ الأول ونحو ارتباطي بالمبدأ الأول. وهناك عمليا نوع يعني هي في مشكلة عامة في تصور الكون والله عز وجل. مثلا بيجي بيقول لك هذا شغل الله مثلا، أو هذا من فعل الله، أو تدخل الله، هذا الكلام الساذج يعني. وفيش شيء اسمه يعني الكون كله فعل الله، الكون كله فعل الله. بس لأنه البشر يرون مجرى الأمور وسببيتها، فإذا ما جرى شيء خلاف يوقعون أو خلاف ما يرونه بحسب يعني بحسب الأمور الأكثرية، لأنه عندك ما بالذات سبب بالذات، والسبب بالذات إما ضروري وإما اقتضائي يلازم الكثرة، الكثرة الأحوالية والأفرادية. ف حينما يرون خلاف الاقتضاء ويرون هذا الذي هو خلاف الاقتضاء يرونه حصل حينما لم يكونوا متوقعين، فيقول هذا توفيق من الله، هذا ترتيب من الله، هذا وكله من الله، كله مرتبط، كله فعل الله. ولكن بعد هذه المحدودية الإدراكية في الإنسان، نقول المحدودية الإدراكية ما عم بحكي كلام فقط كذا شعر أو خطاب، لا، محدودية بمعنى إنه الإنسان في عملية الإدراك يقوم بتخيل الموضوعات، وعملية التخيل هي بذاتها عملية، أو عملية الإدراك هي بذاتها عملية تمييز واستغراق في شيء. لذلك هي أننا حينما ندرك شيء نستغرق فيه، فحينما نستغرق فيه نغفل عما عداه. فعملية الإدراك هي مثل الزوم المتنقل، بحيث يبدو حينما يدرك الإنسان أن ما يراه هو كل ما يكون. فهذه المحدودية في الملاحظة، هذا الاستغراق الذي تفرضه نفس طبيعة الإدراك، الأحوال الذهنية يعني، هذا يقودنا إلى أنه يعني ننشئ تمييزات هي ليست بتمييزات أصلا، وتنشأ أحكام بطبيعة الأحوال وهمية وليست حقيقية. كل ما عدا الله، كل ما عدا المبدأ الأول، كل ما عدا الكائن بذاته بلحم المطلق، كائن به في ذاته، كائن به في جوهره. شو يعني كائن به في ذاته، كائن في جوهره؟ إذا رفعت الارتباط بالمبدأ صار عندك تناقض. فالكلام عن كون ما عدا الله بمعزل عن الله جمع بين النقيدين. لذلك هذا الذي تفرضه بدون لذلك كان المبدأ العلة الفاعلية تؤخذ في الحد، يؤخذ ارتباطها بالشيء في حده، لا أنه ذاك يكون في حده. كذلك ارتباطه إذا كان بوصفه جزءا من كل، ارتباطه بالغاية، ارتباطه بكمال الكل، يؤخذ في حده، يؤخذ في جوهره، يؤخذ في تعقل كله. ولذلك لا كون له ولا شيء ولا هو، ما في هو، بمجرد أن تلغي. نعم، بحسب الحال الذهني يمكننا أن نبقي على تصوره، يمكننا أن نبقي على تخيله، يمكننا أن نقطع الارتباط بكل شيء، يمكننا أن نعمل قصاصات ونتصور الواقع على أنه يتكون كما نكون هذه الصورة العامة من خلال جمع القصاصات، حال أن الأمر ليس كذلك. هذا القص فعل الذهن، هذا الفصل فعل الذهن متأخر وممتنع، فرض الأمور كائنة بالنحو الذي يحصل في الذهن. وتفصيل الكلام في كتاب المرحلة الثالثة. وبناء على ذلك فإن ما يبقى أمامنا هو اكتشاف ما إذا كان ما نحتاجه متوفرا أو غير متوفر. يعني بعبارة ثانية، هل يجب بالضرورة أن يكون الكون مشتملا على متطلبات استكمال تمام استكمالنا، أي متطلبات استكمالنا في الجبهة الإدراكية والنزوعية، وأن يكون مشتملا على موطن حياتنا الأخرى أو موطن الاستكمال الثاني، أو على تمكيننا من ممارسة أكمل أفعالنا أو لا؟ وهذا مفعول العبث من الكون، بملاحظة أننا جزء من الكل، بمجرد أن تلحظ أننا جزء من الكل، وملاحظة أن كمالنا بهذا هذا الذي نحن مستعدون له، بمجرد رفع العبث من الكل يثبت بالضرورة ثبوت هذا. لذلك الأمر في غاية السهولة وفي غاية الوضوح والبيان متى ما بدأنا بالتعقل، مميزين بين الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية من جهة، وبين المعقولات أنفسها، فبنينا أحكامنا وتصوراتنا وأحكامنا انطلاقا من المعقولات بعيدا عن تلك، فلم نقع في أحكام وهمية وانفعال. فالمسألة كلها مسألة تربية إدراكية، ما في حاجة إلى أي شيء آخر. ولذلك قلت أنا سابقا ربما هنا وربما في مكان آخر أن الفلسفة الأولى ليست علما استدلاليا، الفلسفة الأولى ليست علما استدلاليا أصلا، من كلام متناقض أن تقول أنت هي علما استدلالي، فقط هي علم تنبيهي. وفي الواقع ذلك الشغف البشري، شغف أعوج يعني، في أن يناقش كل من في أن يناقش كل من يشكك، وفي أن يجادل كل من يعترض، هو الذي جعل الفلسفة الأولى تعرض بهذا النحو، وإلا حق المبادئ أن تعرض كما هي. عرض المناقشات لا يعني أن هناك ما يشك به، أن هناك من يشك، من يشك لأجل الخلط بين الأحوال الذهنية والمعقولات، بين الأحوال النزعية والمعقولات، بين الأحكام الأولية والأحكام الوهمية بقسميها الناشئة عن الأحوال الذهنية والأحوال النزعية، يمكننا من نسميها. قلت أنا أنه بالنسبة للإصطلاح يعني الأحكام الوهمية ممكن نجعلها تشمل الأمرين. وبناء على ذلك فإن ما يبقى أمامنا هو اكتشاف ما إذا كان ما نحتاجه متوفرا أو غير متوفر، أي المعرفة بوجود ما يخدم في تمام استكمالنا لنقوم بسلوك مسار الاستكمال، إما بالنظر إلى اجتماعنا البشري ككل وملاحظة ما إذا كان فيه بالفعل أفراد من يكون لكمالهم التام بالنحو الخادم لتمام استكمال غيرهم، وإما بالنظر إلى جواب السؤال بما عن مبدأ الموجود بالفعل بذاته لنرى إن كان مبدأ بذاته لتمام استكمال الكون ككل، فنعلم إجمالا بفعلية وجود أفراد كهؤلاء ويبقى علينا معرفة صفتهم وتمييزه. ومن الملاحظ أنه نفس عملية التخلص من الأحكام الوهمية، يعني الأحكام الناشئة على وفق الأحوال النزعية أو الأحوال الذهنية، ونفس جعل الأحكام الأولية وجعل عملية التعقل منطلقة من المعقولات البسيطة بعيدا عن الأحوال الذهنية والنزعية، هو نفسه عملية استكمال، هو نفسه عملية استكمال، يعني هو في إنجاز هذا تكميل الجنب الإدراكية والجنب النزعية، امتلاك ملكة الحكمة وملكة الاعتدال، بحيث أنه صيرورة هذا النحو من الإدراك للنفس وللكون ولمبدأ الكون إدراكا مستقرا فاعلا في النزوع، هو نفسه تتويج لعملية الاستكمال، استكمال الداخلي. مثل ما أنت بتجي مثلا بتنظف الأرض أو بتحرث الأرض أو بترعى الحيوانات مثلا أو الماشية أو الزراعة، كذلك في هذا الشغل الداخلي، هذا الشغل الداخلي على الأحوال الذهنية والنزوعية في قبال عملية التعقل، عملية الفقه اللي هي تنتج، وعملية التفكر اللي هي تنتج الصلاح، تنتج الحسن، وتنتج الزكاة اللي هو الكمال، تنتج عملية للأسف هذا يعني هذه المشكلة البشرية في الاعتماد على المتبادر، بحيث كثير من الأمور صار كثير من الألفاظ إذا أطلقت تبادر الأثر النزوعي الكامن في النفس نتيجة الأحداث السابقة عن هذا اللفظ واستعمالاته. بلاحظ الإنسان في نفسه في ما يتبادر إلى ذهنه حينما يسمع الألفاظ يجد أنه في يعني انبساط هائل للأحوال النزوعية في التبادر، في التبادر من حين تلقي الألفاظ، بحيث لا يفد أصلا، يعني هو يتعقل الحالة النزوعية، لا يتعقل الأمر الذي وراء الحالة النزوعية المعنى، ولذلك هذا يكون سبب لكثير من المشكلات. فمصطلح التزكية، مصطلح الفضيلة، مصطلح الصلاح، أو مصطلح التفكر، مصطلح الفقه، مصطلح كلها، الآن أنا أقول هذه الألفاظ، لاحظ ما يتبادر إلى ذهنك، كل لفظ من هذه الألفاظ يتبادر إلى ذهنك حينما تسمعه تجد يتبادر إلى ذهنك ذكرى حالة نزوعية حالة نزوعية، موقف نزوعي منك اتجاه هذا اللفظ الذي تسمعه، تجد أنه فيه اقتران بين موقف نزوعي، حالة نزوعية تجاهه، وهذا ما يعيق، يقف يعني عائق أمام الانتقال إلى تعقله بنحو صح. ولذلك حينما تم استعمال مصطلح الكمال، حتى مصطلح الكمال الآن في 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 حال نزوعي أو في موقف نزوعي متبادر، حينما أقول لك الكمال يريد أن يستكمل دغري بالبادر، إلا لديهنك الموقف النزوعي من الكماليات غير الضرورية التي هي ترفية، التي هي ليست يعني ربما أنت أو أنا، لأننا يعني أمضينا وقتا في تعقل هذا الأمر وفي تداول الأشياء انطلاقا من هذا المفهوم أو من هذا التعقل، لا يتبادر هذا. ولكن حينما تلحظ في تلحظ حالك سابقا أو تلحظ الآخرين، تجد أن المتبادر من إطلاق هذا اللفظ هو ذلك الحال النزوعي المبخس المستهين الذي لا يرى ضرورة، أو الذي يرى أنه شيء فوق الطاقة ولا يطلب. الكمال لله، شو بدك تستكمل؟ الكمال لله، شو بدك تستكمل؟ أو مثلا شو أنت صرت هالي من جماعة اللي طبعا هني أشطر شيء بعلم النفس وبالتصنيف يعني، وهو حال أكثر العلوم يعني، أكبر الجهد في العلوم أو ما يسمونه بالعلوم هو جهد غير علمي يعني، هو في وضع الإصطلاحات والتصنيف والتقسيم وليس في نفس المعرفة. فلذلك يعني بيجي بحط لك إنه هذا من البرفكشنست، يعني إنه من طلاب الكمال بنحو إفراطي يعني، إنه هو مرض أو هو مشكلة يعني، أو فيتم مباشرة استحضار الحال النزوعي المتبادر ويتم تصنيف على السريع، وإذا تم التصنيف على السريع تم إسقاطه من حيز من دائرة أو من ميدان الحاجة إلى 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 تعقله وتبصره ودراسته. فهذا من الأمور اللي ينبغي علينا نحن يعني نفهم. فمصطلح المحسنين مثلا، بس بقول لك أنا مصطلح المحسن، كل من المحسنين شو بيتبادر إلى ذهنك؟ دغري بيتبادر الحال النزوعي والفكرة المرتبطة بإعطاء الفقير أو التبرع لمسكين على الشارع أو أي شيء. لا يتبادر لك المعقول بالذات الذي وضع له هذا اللفظ، والحال هو الإحسان هو الإكمال، حسنه بعد كماله. أيضا بالنسبة للصلاح، صالح مثلا لك رجل صالح، بدل لك إنه إنسان طيب مثلا، ما بيخانق، ما بي يعني هيك ما بيعتدي يعني، تتبادر إلينا أحوال نزوعية وأفكار معينة ونقتصر عليها. صلاحه البدني صحته، الصحة الجسمية، الصحة الجسمية كماله بعد. فهذه كلها تعبيرات الصلاح، الزكاة، الحسن، كلها تعبيرات عن الكمال، كلها الكمال، ولكن كلها من جهة معينة بلحاظ يعني المقابل الذي تم الانطلاق منه. مثل مصطلح إنساني مثلاً، لا خليك إنساني يعني، بتبادر المصطلح من إنساني إنه يعني يكون هيك يعني دمث، إنه يكون مثلا عندك طيبي ورأفي مثلا، هذا هو اللي، مع إنه الحيوانات عندها رأفي وعندها إذا كده عندنا جبنا حمام للصبي، فعجبني ذكر الحمام كان أول شيء قبل ما تبيض الحمامة كان يظهر وتقلهم، فباضت الحمامة بس باضت بعش يظهر يقعد حدا ومعاش دار من القفص، هي جالسة في القفص لا تخرج، فهو جالس بجنبها، في بعض الأحيان يتناوب معها، يجلس معها على شو اسمه، وإذا في جوز تاني حمام يقدم من مجرد ما أنه يقدم من الحمام اللي هي جالسة على البيض بشان تهجم عليه أو يهجمون عليه يعني، حيث لا يمنعون يخافون على بيضه. فهذه حالة الرأفة والتعاطف والتعاون والجسم موجودة ومشاهدة بين ضمن أنواع الحيوانات ضمن أصنافها. ولكن هذا اللي يتبادر إلى الإنسان. ومثل مثلا متبادر الآن معنى الحق، الحق يعني أنه شيء أنت هو على وفق هوا حقك، المتبادر حقه أنه حقك هو الأمر الذي على وفق هواك، بحال أنه حقك ليس بالضرورة أن يكون على وفق هوا حقك. حتى كلمة الحق هي مرتبطة بالكمال، بما يحقق كمالك، وقد يكون حقك بخلاف هواك، وتكون بهوايا أعمل خلاف حقي، خلاف ما يكملني. واللي بيقول لك حقوق الشاذين اللي بسموه المثليين حتى يغيروا ويلطفوا الكلام، إيه حقوقهم أن يعالج، حقوقهم حقه أن تكمله، وكماله بأن تعيده إلى الطبيعة المتوافقة مع جزئيته من الكل، اللي تجعله يمارس هذا العمل لأجل الغاية أو لأجل الكمال الذي يقتضي جزئيته من الكل. ولكن يتبادر من الحق هو على وفق الرغبة وعلى وفق الهوى. فهناك يعني مشكلة كبيرة، يعني هناك تأثير كبير للأحوال الذهنية والأحوال النزوعية في عملية التصور وفي عملية المعرفة، وبدءا من المتبادر من الألفاظ، تصور الألفاظ. والمشكلة الكبرى الناتجة عن ذلك هي نزوعية، إنه الإنسان التلقائي اللي ما بيتبادر إلى ذهنه الشك وإنه هو غلطان وإنه هو تلقائي وإنه هو ساذج، بعد هذه يعني الجهل مركب عقيم، يعني ما ممكن. ومشاعر نزوعية فيها من الأنفة والكبر واعتقاد الصواب والعلو بشكل يعني يسد الباب أمام أي إمكانية للمناقشة، بصير يعني كما هو الحالة الحيوانية الاستحواذية، بحيث أصلا أنت صرت أنت أي حكي هو خارج الإمكانية وخارج القدرة، يعني خارج الممكن. أضف إلى ذلك أن ملاحظتنا للسؤال الثاني قد أظهرت لنا أن كل سؤال عن سبب وجود الخلاف والشقاق والصراع بين البشر بداعي الاعتراض على القول بوجود الأنبياء يرجع إلى الافتراض المسبق بأن الغاية الإنسانية تتحقق في هذه الحياة، وأن مسار الاستكمال ينقطع بالممات، والحال أن السؤال الأول يتعلق به ولا يمكن انتقال إلى ما بعده قبل حسم الإجابة عليه. كل هذه الأسئلة يجب أن يعني كل هذه الأسئلة أسئلة جدلية. شو يعني جدلية؟ يعني تبتو حسم مبادئه وطلع ما بعده. الحال أول شيء، من هم الأنبياء وما دور الأنبياء ولماذا نحتاج إلى الأنبياء، وتقييم دور الأنبياء بالنظر إلى وتقييم عمل الأنبياء، تقييم بالمعنى يعني بالمعنى العام قصدي، يعني إنه النظر وملاحظة الحكم عليها أنها نجحت أو فشلت أو غير ذلك كما يريد هؤلاء، يتم بعد تحديد إنه دور الأنبياء ماذا، أو دور أهل الحكمة والاعتدال في أي شيء، في تكميل أي شيء، أتوا لأجل أي شيء، كمال الإنسان في أي شيء، هذا يجب أن يحدد أولا. إذا تحدد هذا أولا، حينها إذا تحدد بنحو يجعل ما يجب أن يحصل على خلاف ما حصل، حينها بيجي السؤال. بس إذا كان ما يجب أن يحصل وفقا لدورهم لا علاقة له بالجهة التي تنظرون إليها في أنها لا حصلت، وحينها السؤال لاغم من الأساسي، مثل سؤال الشر مثلا، لماذا يوجد الشر؟ لا، قال لك أنه في شر، مش الشر هو الفعل الفعل على خلاف الأكمل، والأكمل هو ما يمكن، هو المتقوم بالاستعداد واللي هو يعني الإمكان. فإذا لم يكن هناك إمكان، فكيف تقول بأن هناك شر وكن هناك؟ يرجع إلى الافتراض المسبق بأن الغاية الإنسانية تتحقق في هذه الحياة، وأن مسار الاستكمال ينقطع بالممات، والحال أن السؤال الأول يتعلق به ولا يمكن الانتقال لما بعده قبل حسم الإجابة عليه. وكذا الحال بالنسبة للأسئلة الاعتراضية عن سبب عدم تقديم الأنبياء لوسائل وعلوم تخدمه في تسخير الكون والطبيعة. شوف هذا، شوف هذا السؤال، هذا من أسخف الأسئلة أنا اللي بشوفه انطلاقا من تصوري. هذا السؤال طرحه علي أنا شخص، إذا أقول لكم من هو، ها تصيبكم صدمة ربما لا أدري كم شهر. ولكن هذا نتيجة شو؟ نتيجة إنه الاقتصار في دراسة الفلسفة على ما يسمونه بالجانب النظري وترك دراسة الحكمة العملية ودراسة الإنسان نفسه. وذلك أنه يفترض مسبقا أن مهمة الأنبياء تتمثل في تكميل الإنسان من جميع الجهات، والحال أن وجودهم ضمن الكون إن كان فسيكون لأجل تكميل الإنسان من الجهات التي يفتقر إليهم في تكميله، أي تكميل جنبتي الإدراكية والنزوعية في بلوغه المرتبتين الثالثة والرابعة من الاستكمال التدبيري، وليس تكميل الكل. إسا وظيفة الماء الذي وجد للطبيعة ليسقي كل عطشان، فإذا مات بعض الناس من العطش يعني أنه لن يوجد، لم يكن هناك ماء، أو أن وجود الماء كان عبثا، أو أن وجود الماء كان ناقص، أو مثلا وجود الماء ليسقي الزرع، هل يعني ذلك أن إذا كان هناك زرع فاسد لم ينبت بالماء فهذا يعني يلغي ضرورة وجود الماء ويلغي دوره؟ هذا كله ناتج من عدم تعقل فكرة الكلية الجوهرية والجزئية الجوهرية من الكل. هذا وسوف يكون أنا عود مطول ومبسوط لكل هذه النقاط في مقام الإجابة عن هذه الأسئلة خلال كتاب المرحلة الثالثة. يعني أنا أعترف بشيء، أنه يعني أنا حاولت أن أنهي هذا البحث، أنهي هذا البحث لأنه يعني كتابته بنحو تام لم يكن يسعني إنجازها في ظل الارتباط بمن ينتظر منك طباعة الكتاب. الآن الحمد لله المسألة اختلفت، فكل ما يحتاج إلى ذكر وكل ما يحتاج إلى بيان سوف أقوم ببيانه. ومن الآخر يعني أكبر تعب تعبته في الفترة الماضية أنا يعني منذ 12 عاما إلى الآن، وأكثر صعوبة واجهتها هي مع أولئك الذين كانوا يقولون أنه كلامك صعب ولمن تكتب. بعض وصل في سوء الظن أنه يفكر أنه أنا أصلا أتعمد أكتب هذا النحو لأجعل كلامي صعب. كان أكبر صعوبة وأكبر عبء علي هو أن أحاول أن أجعل الكلام، أصيغ الكلام بعبارة متناسبة مع جمهور معين، باعتبار أنه يعني الحمد لله من قبل ومن بعد، يعني كل شيء الحمد لله عليه، اللي عملنا معهم كلهم كانوا يعني شعبويين، أو يعني في تعبير آخر شو اسمه التعبويين، يعني دائما نظرهم إلى عملية التعبئة وعملية الجلب الأنصار، وعندهم لسه خوف على العامة، فدائما تفكيرهم كله في إنتاج شيء وإصدار شيء يناسب هذه الفئة يعني. وأنا أعتقد إنه هذا التصور خاطئ أصلا، التركيز يجب أن يكون على أصحاب الملكات والقوى، هؤلاء في هؤلاء يجب التركيز عليهم ومخاطبتهم، ولأن هؤلاء هم إذا انخدعوا أو إذا تم يعني جرفهم إلى الاتجاهات المضادة لمقتضى العقل هم الذين يمارسون في مجتمعاتنا عملية الحرف للعام، اللي هم أقصى حد عندهم هو يعني مقدار معين من أو مستوى معين من الاطلاع. ولكن يعني العمل مع في هكذا بيئة كان يعني كان مجهد جدا، ولكن الحمد لله كان في دروس وتربية كبيرة. الآن أذن الله بأنه يكون في استقلالية في هذا الأمر، فلذلك إن شاء الله أوفق لي ما هو أفضل. وإلا أنا غير راضي يعني عن مطلقا، أنا غير راضي عن أي كتاب كتبته ونشرته يعني، بس لكن خصوصا باعتبار من هذا الكتاب هناك كثير من الأمور حذفتها وشلتها واضطرت إني شو اسمه، لأنه إتقان بيانها وترتيبها كان بظل الظروف كان يعني يتطلب وقت كبير. لذلك قلت لكم إنه أنا سابقا إنه هذا السؤال الثالث قمت في إضافته لاحقا، وهذا خصوص لمبحث ما يقارب الخمس مرات أنا كتابته وإعادة تفرجك أن يعني المحذوف أنا عادة بس أكتب برجع بكتشف إنه مثلا بدي أغير أو بدي شو اسمه بعمل كت بحط ملف مستبعد مستبعد مستبعد، فمرات بشوف قد صار مستبعد يعني مرات بيصير المستبعد بيصير أكتر من الكتاب نفسه يعني بيصير أضعاف الكتاب. طيب الآن انتهينا نحن من الفكرة الأفكار الأساسية في هذا الكتاب. هذا الفصل الرابع، هذا هنا أيضا عليه أعترف بشيء أيضا لنفس الأسباب، هذا الفصل الرابع ربما كان حقه أن يكون الفصل الأول، يكون توسعة بالنسبة إلى آخر مبحث من المبحث آخر مبحث من الفصل الأول حين تكلمنا عن سبب إرادة السؤال، بس رجعت يعني عدلت عليه بحيث يعني لأنه هذا يعني هذا الفصل في أغلبه هو من الكتابة الأولى أو من المرحلة الأولى من الكتاب، ثم عدلت ثم عدلت بحيث إنه شو اسمه، فكتابته طريقته كانت ما قبل أو حتى هيئته يعني كانت ما قبل أصلا إنجاز هذا، كان يعني المنجز شيء آخر مختلف عنه أو كان لازال في طور الطبخ يعني، بس ما كان عندي بعد مجال وكنت متعب ومرهق في إعادة شو اسمه. طبعا الآن في الكتاب الثالث البدء من الفصل الرابع، البدء من لماذا البحث عن الله، لماذا السؤال عن الله، لماذا بالأساس علي أن أسأل وأبحث عن الله بدل أن أعرض عن هذا السؤال ولا أبالي من الأساس، ومن الإجابة على هذا السؤال، من نفس الإجابة على هذا السؤال، في نفس تحرير الإجابة على هذا السؤال تضمن كل ما تقدم بتفاصيل وزيادة، كل ما تقدم ما عدا مسألة وجود المبدأ الأول، تضمن كل ما تقدم بترتيب وتفصيل مختلف وأكثر عمقا، وبحيث يتبين بشكل واضح إنه إذا كان هناك إله فإذا مباشرة لازم المباشر، فإذا هناك أنبياء وهناك حياة بعد الموت، من نفس عرض لماذا نبحث عن الله ليقودنا إلى البحث في أنفسنا، يعني أنت من السؤال إلى مبادئ السؤال، مبادئ السؤال إلى الفعل اللي هي تضمن الفعل الإرادي، من دراسة الفعل الإرادي إلى دراسة الكمال الإنساني، من دراسة الإنسان نفسه كمال الإنسان إلى خصائصه كمالاته متطلبات هذه الكمالات طبيعة الاستكمال، كل هذا المسألة انتهت مجرد تدبر في النفس، وبحيث تجد في النهاية هذه المقولة المشهورة اللي نظل نسمعها من عرف نفسه فقد عرف ربه، نرددها بالنسبة لي من ما بتقول كيف يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه، شو حقيقة هذا؟ الآن تجدها تجلد ما عرف عن جد، بس مجرد أنت بس عرفت نفسك عرفت ربك على مستوى ضرورة كونه وعلى مستوى ضرورة ما وعد به وعلى مستوى ضرورة ما دعاك إليه، انتهى الموضوع أغلق الملف بالنسبة لي يعني. فلذلك في الكتاب الثالث أنا سأعرض بعد، لن أشغل بالي كثيرا في في من يريد يعني مسألة أنه بيفهموه عامة الناس، يفهموه هؤلاء المثقفين بيسموهم مثقفين يعني. لا، الكتاب ليس للتسلي على المقاهي أو للنقاشات على الفيسبوك أو للجدل في الأروقة اللي مهم، هو للذي يبحث بجد. وأنا بحثت بجد، عثرت، أشارك. من يريد المشاركة أهلا به، ومن لا يريد أهلا به حينما يريد. السؤال، المرة القادمة نقرأ الفصل الرابع والنبي نشوف. الحمد لله رب العالمين.